السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فنبدأ مع حضراتكم بحول الله وقوته الحلقة الأولى من برنامج عالم بلا إلحاد. قد يكون هذا العنوان قد يكون حلما نشيمه في الأفق، نتمنى أن يحدث، نتمنى أن يخلو وجه العالم كله من الإلحاد، لأن في الإلحاد ضررا على المجتمعات، ولأن في الإلحاد ضررا على الشعوب، ولأن في الإلحاد ضررا على الأفراد. وبالتالي فمحاربة الإلحاد هو جزء من الأمن العالمي. إذا أراد العالم المعاصر أن يصل إلى مساحة من الاستقرار الأمني، فلا بد أن تكون حربه موجهة ضد الإلحاد وليس ضد الإيمان. لدينا مرشحات وأسباب كثيرة أن كثيرين ممن ألحدوا انتهت حياتهم نهايات غير سوية أو غير طبيعية، ولن نذهب بعيدا. فلدينا على سبيل المثال إسماعيل أدهم، وإسماعيل أدهم كما يعرف كثيرون هو الأب الروحي للملحدين العرب. أنا أطلقت عليه هذا الاسم، الأب الروحي للملحدين العرب. كيف انتهت حياة إسماعيل أدهم؟ إسماعيل أدهم دافع عن الإلحاد بقلمه، ودافع عن الإلحاد بمواقفه، ودافع عن الإلحاد بندواته ومحاضراته، دافع عن الإلحاد من خلال المنابر التي كانت متاحة له، وهو صاحب المقال الشهير لماذا أنا ملحد، المقال الذي يعد بداية لمدرسة إلحادية ظهر وأطل قرنها في مطالع القرن الماضي. نشر مقالة بهذا الاسم لماذا أنا ملحد، وفهمنا أنه اطمأن إلى إلحاده، بل كان علما لهذه المدرسة. لكن السؤال، كيف انتهت حياته؟ هل انتهت حياته مستريحا مطمئنا؟ كلا، انتهت حياته عام 1940 عندما آثر أن يلقي بنفسه في البحر، وشهدت مدينة الإسكندرية فصول هذه المأساة في مطالع القرن الماضي عام 1940. مات إسماعيل أدهم منتحرا ومتخلصا من حياته. وكثيرون من الملاحدة ممن نعرف في الشرق أو الغرب انتهت حياتهم إما بتدمير حياتهم الشخصية أو بتدمير حياة الآخرين. وبالتالي عندما نقول عالم بلا إلحاد، فنحن نبحث عن استقرار أمني للعالم كله، لأن الإلحاد بؤرة توتر، على عكس ما يشيع الملحدون ومواقعهم ومنابرهم. إن الإيمان هو بؤرة التوتر، هذا ليس بصحيح، لأن الإيمان يعلمنا أن نحترم الآخر، ويعلمنا ألا نستبيح الآخر، ويعلمنا ألا ننقاد منبطحين لغرائزنا. الإسلام يعلمنا ألا نخرب عامرا. والعبارة ليست لي، العبارة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يقول لقائد الجيش قبل أن يبدأ الحرب: لا تخربن عامرا، بمعنى لا تخرب مدينة عامرة، ولا تهل التراب بالمدينة على رأس سكانها، لأن حربنا حرب دفاعية تعترف بما يسمى إيثكس أو أخلاقيات الحروب. لكن من أسف أن الملاحدة في حروبهم كانوا مستبيحين. نحن نتحامى ونحن نرصد ظاهرة الإلحاد، نتحامى أو نتجنب خطرين. الخطر الأول التهوين من الظاهرة، أن نرى أن الإلحاد عبارة عن زوبعة في فنجان ثم تنتهي. وقد رد أحدهم بردة فعل شبيهة بهذا الذي أصنعه، وكنت أحاوره عن خطورة الإلحاد والمدارس الإلحادية وتغلغل الإلحاد في العالم العربي والمنظومة العربية أو المنظومة الإسلامية. فقال لي: ولكن هذه زوبعة في فنجان. وقام أو صنع بيده هذه الإشارة: زوبعة في فنجان. هذا الغض من خطورة الظاهرة هو بذاته خطر ينبغي أن نتجنبه. على الوجهة الأخرى، لا ينبغي أن نهول في خطره فنقول إن العالم العربي وقع أسيرا في قبضة الإلحاد. فهذا النوع من تصدير المخاوف إلى الرأي العام سندفع فاتورته وثمنه غاليا. والقرآن الكريم علمنا في حقيقة الحال ألا نغض أو نهون من الخطر، وألا نعظم الخطر بما يتجاوز مساحته الحقيقية. لكن القرآن الكريم لم يصمت عن الأخطار. ولنتذكر حديث وتعليق القرآن على غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتم. معنى هذا أن القرآن لم يغض من شأن هذا الخطر الذي يمثله الخصوم والأعداء. وأكبر خطر يتهدد الأمم والشعوب في معاركها الكبيرة أن تستهين بالخصوم. نحن لا نريد أن نستهين بالخصوم. الإلحاد واقع، واقع موجود في كثير من الحواضر والمدن والبقاع العربية، ولا أريد أن أعود إلى دراسات، لكن مثلا في جامعة ميتشيغان الشرقية وصلت دراسة بحثية حديثة بالملاحدة في مصر إلى 3%. 3% عدد خطير، قد يقرب تقريبا في الإحصاء الديموغرافي من 2 مليون ملحد. 2 مليون ملحد. لا نستطيع أن ندير ظهورنا لهذه الدراسات التي تظهر. قالوا إن وراء هذه الدراسة كاتبا اسمه منصور معادل، ووراء هذه الدراسة باحثون آخرون، لكنني تقريبا أرى أن هذا الغض من خطورة الظاهرة يمثل خطورة قائمة برأسها. الدراسات تتواتر على أن منسوب الإلحاد يعلو في بعض البقاع والمناطق. وهنا لا ينبغي أن ندفن الرؤوس في الرمال، ينبغي أن نواجه ملفات الإلحاد وظواهر الإلحاد وتجمعات الإلحاد بما ينبغي من الاهتمام. وبالتالي من المهم في مسيرتنا مع رصد الظاهرة أن نتحامى الخطرين: التهوين من الظاهرة أو التهويل في الظاهرة، ولنتخذ قدوة وأسوة ومثلا ما صنعه القرآن، وهو يبصر المسلمين بخطورة الخصوب، وهو يبصر المسلمين بخطورة عثرات الطريق، وهو يبصر المسلمين بخطورة من يتربصون بهم الدوائر. لكن في الوجه الآخر ما ينبغي أن نقول: العالم العربي ألحد. هناك منصات صحفية وإعلامية من مصلحتها تصدير هذا السم الزعاف، لكن ما ينبغي أن نكون ميأسين، وما ينبغي أن نقوم بلي عنق الحقائق أو تصدير مخاوف للناس في غير أساس علمي أو أساس بحثي أو أساس موضوعي. فمن المعروف أن هناك إلحادا، لكن وصول هذا الإلحاد إلى منسوب الخطورة المطلقة أو أن يكون العالم العربي خاضعا للإلحاد بالكلية، هذا وهم ينبغي أن نقاومه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وفي لفظ لنفس الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني روي بالضم وبالفتح. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو بسلبيته وبتصديره لحقائق مزورة تسبب في إهلاكه. ومعنى أن نقول فهو أهلكهم أي هو أكثرهم هلاكا، لأنه يقود دوائر التزوير ولي عنق الحقائق على غير الواقع. إذن ونحن نرصد ملف الإلحاد، ونحن نرصد تجمعات الملحدين، ونحن نرصد كتب الملحدين ومصنفات وإصدارات الملحدين، ينبغي أن نكون قرآنيين في مسلكنا، ينبغي أن نتوخى الأساس القرآني في مسلكنا، ينبغي أن نتوخى الأساس الحديثي السني في مسلكنا. والأساسان يعلمان المسلمين أن نتجنب الخطرين: الغض من خطورة الظاهرة، أو أن نعظم الظاهرة وأن نضعها في مرايا فتبدو أكبر من حجمها. حول هذه القضية معنا على الهاتف الصديق الكاتب الصحفي الدكتور عمرو عبد المنعم، المتخصص في سوسيولوجيا العنف والمتخصص في الشأن الإسلامي. دكتور عمرو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك يا دكتور حسام وبرنامجك الجميل وللسادة المشاهدين.
بارك الله فيك دكتور عمرو. دكتور عمرو، يعني ونحن نرصد ظاهرة الإلحاد في كل المستويات، المستويات العقدية والأكاديمية والإعلامية، في كل المستويات التي تعبر بها الظاهرة عن تجلياتها أو عن حضورها في المشهد العربي، هل تعتقد أننا مبالغون في هذا الذي نقول؟ هل منسوب الإلحاد ما زال في نطاق منسوب الأمان إن صح التعبير؟ أم أن منسوب الإلحاد من واقع تقصيك وتتبعك الصحفي للظاهرة من خلال عدة تحقيقات صحفية وريبورتاجات صحفية تابعناها لك، تعتقد أن الظاهرة في المنسوب الطبيعي أم في المنسوب الذي يمثل خطورة؟
لا أعتقد أن ظاهرة الإلحاد في مصر تدخل في المنسوب الطبيعي. المؤشرات والإحصائيات تشير وتشي بأن هناك ظاهرة باتت تتعاظم وباتت تظهر إلى السطح. دعني أن أقول لك بعض الإحصائيات من خلال الممارسة ومن خلال التتبع، تشي بأن هناك مشكلة حقيقية في هذا الأمر. على تويتر على سبيل المثال نجد أن هناك أكثر من 42 حساب بهم أكثر من 9 مليون وأكثر تغريدة بها قناعات وبها معتقدات حقيقية. هناك أيضا ما يقرب من على حسابات الفيسبوك هناك أكثر من 100,000 شخص يضعون تدوينات تخص قضايا إلحادية وقضايا تخالف العقيدة والدين. هناك حسابات أيضا على الفيسبوك بعنوان الجهر بالإلحاد على لمن استطاع إليه سبيلا، وحسابات بعنوان وهم الإله، وحسابات الملحدون أيضا يدخلون الجنة. هذه أسماء وهذه إشارات تعطيك
ومعذرة لعل حضرتك يا دكتور عمرو تقصد بوهم الإله هو كتاب لريتشارد دوكنز، وريتشارد دوكنز من أشهر الملحدين في العالم ويعتبر أيقونة الإلحاد لدى بعض الشباب الملحدين في العالم العربي.
نعم، وهناك حساب على الفيسبوك بهذا الاسم.
نعم،
بهذا الاسم يستقوه من هذا الشخص. نحن أمام ظاهرة تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى مواجهة حقيقية، ليست بالكلام فقط ولكنها بالعلم وبالوعي وبالثقافة. هي جزء من حالة موجودة في المجتمع المصري بكل نتوءاته وكل ثقافاته المختلفة.
دكتور عمرو، كنت أريد تعقيبك على شيء. في كاتب وأديب قاص يعني عمل مجموعة قصصية اسمها أين الله، وبث في هذه المجموعة القصصية مجموعة من التجديفات ومحاولة يعني الإساءة للذات الإلهية في عدة قصص، لدرجة أنه في مقطع من المقاطع وناقل الكفر ليس بكافر، لكن عشان نوري للمشاهدين خطورة الظاهرة، في مقطع من مقاطع قصة من قصصه يقول أنه الإله يتعاطى البانجو البنجو ويتوشح بالملاءة البيضاء، عز ربنا وعلى عن ذلك علوا كبير. هذا الكاتب للأسف الشديد تحركت ضده دعوة قضائية وصدر ضده حكم بالحبس 5 سنوات، وفوجئنا 46 منظمة حقوقية في العالم العربي تدافع عنه. 46 منظمة حقوقية في العالم العربي تدافع عنه. تعليقك.
هو للأسف الشديد هذه هي الظاهرة، أن هناك من المنظمات حقوقية تحاول بقدر الإمكان أن تدافع على مثل هؤلاء، ويجد له واقع في الغرب من المنظمات المشبوهة وبعض القنوات الفضائية التي تعمل بشكل أساسي على تشويه مفاهيم العقيدة وتشويه مفاهيم الدين. دعني أن أقول لك أن ما يردده مثل هذا الكاتب وغيره من البعض الذين يريدون أن يكون لهم دورا في الحالة الفكرية والثقافية والحالة الصحفية والحالة الإعلامية، بدأوا يظهرون بكثرة مستندين على بعض الجوانب القانونية التي تسمح ببعض الأطر التي تسمح بالحريات أو تسمح بالمساس بالعقيدة والمساس بالدين، لكنه في هناك قانون يخص هذا الأمر وهو ازدراء الأديان، ولو حكم يعني قد يتعدى الـ3 سنوات. ممارسة هذه الأمر بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بكثرة، وللأسف الشديد يعني بدأ وأن هناك خفوت في مواجهة هذه الظاهرة، لكننا نثمن موقف الأزهر ودار الإفتاء بوجود وحدة لرصد الإلحاد ووحدة لمواجهة الإلحاد في الواقع المصري، بل وهناك بعض المفكرين.
دكتور عمرو، هل تعرف، معذرة للمقاطعة، هل تعرف أن أحد الملحدين علق في تويتر أو في تغريدة تعقيبا على إقدام الأزهر على إنشاء هذه الوحدة، فعقب على صفحته قائلا: لماذا تحاربون وتخصصون وحدة لمجابهة أو مكافحة الإلحاد مع أن العالم سيكون أقل عنفا آنذاك؟ ما تعقيبه؟
وحدة مكافحة الأزهر قالت أمس أنها لن تكون بالإجراء، لن تمارس مواجهة بالإجراءات التقليدية التي بتطبعها بعض الإعلاميين باستضافة بعض الملحدين وطردهم من القنوات الفضائية بطريقة مثيرة للرأي العام. هذا أمر يعني لا أظن أن الأزهر والمؤسسات الدينية تعي، ولكننا لابد أن نعي جيدا أن مواجهة الفكر الإلحادي ليس للدين فقط. نحن عندنا يعني في مشكلة نفسية تواجه هؤلاء، ومشكلة سوسيولوجية من الناحية الفكرية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية، بعضها يدخل في هذا الشأن بشكل مؤقت. فلا بد أن نعي أن الوحدة يعني موجهة للذي لم تكتمل عنده أرجاء الإلحادية أو رؤية إنكار الدين أو إنكار من اللا إبريين أو اللا إيمانيين أو اللا يعني عندهم مشكلة في إدراكهم لبعض.
شكرا دكتور عمرو. شكرا دكتور عمرو عبد المنعم، نشكرك على هذه المداخلة القيمة، الباحث والكاتب الصحفي والمتخصص في سوسيولوجيا العنف والشأن الإسلامي، شكرا جزيلا لك على هذا الرصد والتقصي والتحليل. بالقطع ما سمعناه الآن ضميمة إلى الصوت الذي ننادي به، الإلحاد يتمدد في حالة فراغ، وعندما تستفحل حالة الفراغ تستفحل بالتوازي حالة الإلحاد، وهناك علاقة طردية بينهما، هيزيد الفراغ سيزيد منسوب الإلحاد، ستزيد الفضاءات، فضاءات الإحباط وتخذيل المسعى التي يخضع لها الشباب العربي في بعض الحواضر والمدن والأمكنة، سيتفاقم الإلحاد بالتوازي. ومعنى هذا أن هناك علاقات أو شبكة من العلاقات المتداخلة ينبغي أن نفطن إليها ونحن نحارب الإلحاد. إسماعيل أدهم رغم أنه رجل كان مرتبطا بالأرقام بالرياضيات بالعلم، وكان يدرس الرياضيات في سان بطرسبرغ في الاتحاد السوفيتي السابق، ثم درس بعد ذلك الرياضيات في معهد أتاتورك في تركيا، ورغم ارتباطه بالعلم والرياضيات أفلت منه العلم وأفلت منه الأساس العقلي، ووقع في شرك أو فخ الإلحاد، ونادى بما يسميه خط الاحتمالات، حتى مش قادر يسميها قانون، مش قادر يسميها أساس قوي، مش قادر يسميها علم يعتمد عليه، لكن سماها خط الاحتمالات. تخيل معي يا ملحد أنك تؤسس حياتك وترهن مصيرك، ترهن مصيرك بالكامل حياة وموتا بخط احتمالات، احتمالات قد تأتي وقد لا تأتي. وأنا لم أستخدم هذا التعبير، تعبير خط الاحتمالات هو التعبير الذي استخدمه إسماعيل أدهم في مقاله لماذا أنا ملحد، الذي نشره في مجلة الإمام وكان يرأس تحريرها آنذاك الراحل مصطفى عبد اللطيف السحارتي. والراجل بيقول لنا بعد تجربتي أنا بنادي بخط الاحتمالات، وهنا أنا أقول خط الاحتمالات ليس علما، خط الاحتمالات ليس رقما رياضيا فيحترم، خط الاحتمالات ليس معادلة رياضية فنمتثل لها وننقاد. لا يمكن لمستقبل العالم العربي أن يخضع لخط الاحتمالات. أقول هذا لكل ملحد، خدعوك وجعلوك تمضي وتسير في طريق معتمة، وفي الآخر أشهروا لك ورقة اسمها خط الاحتمالات، أنت تبحث عن اليقين والراحة والاطمئنان وهم يبحثون لك عن خط الاحتمالات. هتقول لي ما اللي راحوا لخط الاحتمالات كتير في العالم كله، في أمريكا، في أوروبا، في الصين، في كذا في كذا. هقول لك ليس المعيار هنا معيار أكثرية، والقرآن الكريم نقض هذه الفرية أو الأكذوبة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالقضية ليست قضية انه الاكثرية في العالم كذا، لا، القضية ليست بهذا الطرح الخفيف الوزن، لان هناك اسماء كبيرة تتجه الى الايمان وتعبر في معابر الايمان، اسماء في المختبر واسماء في المعمل واسماء في الحياة الاكاديمية واسماء في الحياة الاعلامية واسماء في الحياة الفنية، تتجه إلى معابر الإيمان، وبالتالي خدعوك فقالوا العالم يتجه إلى الإيمان على العكس. ولذلك وضع هنري لينك كتابا في الرد على هذه الأكذوبة بمسمى أو بهذا العنوان العودة إلى الإيمان، وهو كتاب يتكامل مع رسالة موريسون في كتابه العلم يدعو إلى الإيمان. ولذلك أنا أرفض ما قاله دوبجينسكي انه بيقول انا اشفق على هؤلاء الذين يعيشون خارج المختبر والمعمل. من قال لك ان المؤمنين وان الحالة الايمانية تعيش خارج المختبر والمعمل؟ نحن في قلب المختبر والمعمل، وقرآننا علمنا ان نحترم المختبر وان ننصت لكلمة المعمل وان ندعم رسالة المختبر والمعمل معا. القرآن الكريم هو نفسه الذي قال فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولاحظوا معي اللفظ الذي استخدم هنا، فاعلم، ما قالش فاعتقد، ما قالش فظن، ما قالش فآمن، وإنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والمعنى هنا أن العلم الصحيح، ما كان منه علما دينيا وما كان منه علما تجريبيا، والعقل الصحيح موصلان بالضرورة إلى الحقيقة الإيمانية. والحقيقة الإيمانية لدينا يا كل ملحد، الحقيقة الإيمانية عندنا مبرهنة، مبرهنة تخضع للأساس العقلي، تخضع للأساس العلمي، مش زي ما قال دوبجينسكي أشفق على هؤلاء الذين يخاصمون المختبر والمعمل. لم يحدث في أي مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية أن خاصمنا المختبر أو قاطعنا المعمل. كان لدينا بيت الحكمة عبارة عن خلية ناشطة من العلم والعمل معا، كيمياء وفيزياء وتاريخ طبيعي وترجمة وفنون. كان لدينا دائما من يحترمون كلمة المراصد الفلكية وكلمة المعمل. كان لدينا البيروني الذي قدر الوزن النوعي 18 نوع من المعادن، وهو يقدر الوزن النوعي في مختبره ومعمله يتأبط المصحف ويضعه معه لأنه لا تناقض بين رسالة المصحف الذي يتأبطه والذي يضعه نصب عينيه ورسالة القارورة التي يتفاعل فيها عنصران كيميائيان أو أكثر. الرسالتان لا تتناقضان، لم تتناقضا أبدا إلا في الأذهان والعقول كليلة الفهم. أقول لكل ملحد عربي، ماذا قدم لك سام هاريس؟ أنتم تقولون سام هاريس هو رمز الإلحاد في العالم، طب أجيبوني، هل قدم لكم السعادة؟ هل قدم لكم الخلاص؟ هل قدم لكم الاطمئنان والراحة؟ هل قدم لكم ترياقا ودواء لحالة التمزق النفسي التي يعانيها الملحد؟ ولذلك أقول الإلحاد في الأكثر الأعم ليس حالة فكرية، هو في الأساس حالة نفسية. عندما تحس أن هناك أزمات وتصل بك الأزمات القاهرة أو الضاغطة إلى مرحلة معينة من الانخذال وانكسار الأدوات، فهنا يبدأ الإلحاد يعبث برأسك أو يعبث بنفسك أو يعبث بأفقك. لكن لما نقول أن سام هاريس رمز الملحدين في العالم قدم للبشرية ما يسعد، طب دلوني ماذا قدم سام هاريس؟ ماذا قدم؟ عمل في 2004 كتاب اسمه نهاية الإيمان، والنيويورك تايمز بتقول أنه هذا الكتاب ظل حوالي 33 أسبوع أعلى الكتب مبيعا. طب ده في 2004 لما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، هل ظل كتاب نهاية الإيمان هل ظل يتصدر المشهد ولا بدأت كتب ترد عليه؟ اضطر سام هاريس أن يعدل من كثير مما قاله، رغم أنه هذا الكتاب نهاية الإيمان حصل في 2005 على جائزة بين أورد، وهي من الجوائز المهمة في أمريكا. لكن ما الذي حدث بعد 2004 و2005؟ بدأ منحنى الفكرة يهبط إلى أسفل لغاية ما قدم لنا سام هاريس في النهاية كتابا اسمه اليقظة، دليل إلى الروحانية بلا أديان. طب بتروح للروحانية ليه؟ ما انت قلت للناس انه عالم الروح ده يعني وهم صنعته العقائد والأديان، بتروح له ليه؟ كلمة spiritual، كلمة روحي، انت شايف انها حقيقة مزورة لفقتها الأديان والعقائد، كل الأديان والعقائد من لدن آدم. طب بتروح لها ليه؟ ليه تحط كلمة روحانية عنوانا لكتاب لك؟ الروحانية دليل اليقظة أو دليل إلى الروحانية بلا عقائد ولا أديان. في تقديري الخاص إنه ما صنعه سام هاريس كان تنكبا وعودة إلى الوراء، بمعنى إنه عمل كما يقول البسطاء وأولاد البلد، عمل مرشديل ورا وغير الفكرة، غير نسيج وأقمشة الفكرة 180 درجة. أنت بدأت معانا بنهاية الإيمان، لكن بعد كده في كتابك اليقظة الروحانية أو دليل إلى الروحانية بلا أديان أنت عدت إلى حاضنة الروحانية والإيمانات مرة أخرى، أليس هذا تناقضا؟ في محاضرة لسام هاريس رمز الملحدين العرب، أنا أقول هذا لأكسر هذه التماثيل الوهمية، هذه الأصنام الوهمية التي صنعها الفراغ وصنعها الجهل وصنعها ضيق الأفق وصنعها عدم الاطلاع على أحدث ثمرات المطابع والأقلام. سام هاريس في محاضرة له بيسأل الموجودين في القاعة وموجودة في اليوتيوب، بيقول Where is Allah's compassion؟ أين رحمة الله بنا؟ ما هو أنت بدون هذه الرحمة ما كنت تستطيع أن تنطق، ما كنت تستطيع أن تتحرك، ملايين الخلايا تتحرك في جسمك، هذا من رحمة الله ومن صنيعه ومن بره بك، لكن أنت من داخلك جحود متنكد. عندما تطرح هذا السؤال كثيرون يستطيعون أن يردوا عليك. كلمة الإلحاد ليست كلمة العلم، وهذه رسالة البرنامج عالم بلا إلحاد. نقول لكل الشباب العربي الذي سقط في أوهام سام هاريس أو أوهام دوكنز أو أوهام ستيفن هوكينج، وكل هؤلاء يمثلون رموزا في الإلحاد المعاصر، أقول لهم أكثر هؤلاء تراجعوا عن أفكارهم وأكثر هؤلاء رد على أفكارهم بما يلقمهم حجرا أو أحجارا. حتى ستيفن هوكينج نفسه في كتاب بريف هيستوري اوف تايم، وستيفن هوكينج أحد يعني أيقونات الإلحاد في العالم المعاصر، ستيفن هوكينج نفسه لما طرح فكرة احتمالية وجود إله قال عبارته الشهيرة That may be so، قد يكون هذا صحيحا، قد يكون للعالم إله. شفت بقى إزاي يا ملحد باعوك في منتصف الطريق، شفت إزاي يا ملحد باعوك وتلاعبوا بك، شفت إزاي إن هناك ما يسمى ببزنس الإلحاد، وإن هؤلاء أو إن كثيرين منهم يسعون للفت الأنظار والبحث عن الشو الإعلامي الرخيص. باعوك في منتصف الطريق، وضع هذه العبارة نصب عينيك، الإلحاد ليس أفقا للقادم. في مرة من المرات جاء رجل إلى جعفر الصادق وقال له يا إمام أخبرني عن ربي كي يطمئن قلبي. يبدو أن الرجل كان عنده شكوك، شكوك مما يقابل بعض من يقتربون من عالم الإلحاد حتى وإن لم يدخلوا ممالك الإلحاد. فبيسأله جعفر الصادق أنت بتشتغل إيه؟ ما تعمل؟ قال له ملاح، أشتغل ملاح في البحر. قال له فإني سائلك سؤالا، هل ركبت البحر يوما؟ طب ما هو ملاح يبقى طبيعي يركب البحر، عمله كله في البحر. قال له نعم. قال له فهل هاجت بكم الريح عاصفة حتى كادت سفينتك أن تنقلب بمن فيها وما فيها؟ قال له نعم حدث هذا كثيرا، نوات عواصف. قال له وانقطع أملك حينئذ من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال له نعم. قال له فهل هجس في خاطرك وانقدح في نفسك في هذه اللحظة أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء متى شاء؟ قال له نعم. قال له فذلك هو الله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. القرآن هنا يضع الملحد ويجعله يرتطم بالحقيقة الميدانية على الأرض لما ينفض عنك الناس. مش في كده لمبة صغيرة بتنور جواك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء متى شاء، وإن هو المسؤول عن كل هذه المنظومة الكونية الضخمة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. بالتأكيد الإلحاد ليس أفقا وليس مستقبلا للقادم. وفي واقعة شهيرة حدثت في الجيش الأمريكي قبل سنوات، لما نادى بعض الملحدين في الجيش الأمريكي بأن يكون لهم وعاظ يعظونهم ويثبتونهم في القتال، يعني في الحرب يرفعوا الروح المعنوية أسوة بالمسلمين والمسيحيين واليهود وأصحاب العقائد والديانات الأخرى. طب هنجيب لهم وعظ للملحدين هيقول لهم إيه؟ يعني وعظ ملحد أن يكون من نفس مشربهم ومدرستهم الفكرية. طب الوعظ هيقول لهم إيه؟ رفضت قيادة الجيش الأمريكي ورفض البنتاجون هذا القرار. لأنه هيقول لهم إيه؟ هيجمع الجنود هيقول لهم إيه؟ أنتم كائنات تافهة خلقتها الطبيعة وستذهبون إلى العماء والعدم، هيقول لهم إيه؟ ولذلك اتخذ البنتاجون قراره بعدم إرسال وعاظ لشريحة الملاحدة داخل الجيش الأمريكي، مش هيلاقوا حاجة يقولوه، هيقوهم إزاي؟ يشبه هذا ما حدث للفلاح الروسي البسيط لما قالوا له حارب مع الجيش بعد الثورة البولشوفية، فقال لهم طب حارب ليه بقى؟ ما انتوا قلتوا لي لا إله والحياة مادة، طب انا لو مت بعد ما مت هتعملوا لي ايه؟ فاضطرت الشيوعية بقرار من الحزب الشيوعي آنذاك ان تعقد صلحا انتهازيا مع الأديان وان تعيد فتح المساجد والكنائس مرة اخرى لإقناع هذا الفلاح الروسي البسيط بأن ينخرط في صفوف التجنيد والجيش. إذن في النهاية هل العالم استراح إلى الإلحاد؟ هل الإلحاد ترياق وعلاج ودواء مريح؟ الوقائع على الأرض تقول لا، الأفق القادم لن يكون للإلحاد. ما زال أمامنا أشواط كثيرة لنقترب من هذه الفكرة مجددا ولنفتح ملفات الإلحاد وتجمعات الملحدين ومؤلفات الملحدين في العالم العربي، ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.